وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. قال قدس سره: ويستحب الدعاء حالة الرمي وقبل الرمي. عليكم السلام ورحمة الله. وهي بيده بالمأثور. قال: والتكبير، يعني يستحب التكبير مع كل حصاد. لا زال كلامنا في مستحبات الرمي. قال قدس سره: أنه أثناء الرمي وقبل الرمي والحصى في يده ورد هناك بعض المأثورات والأدعية يستحب أن يدعو بها رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. قال لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم أت الجمرة التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول: والحصى في يدك، اللهم هؤلاء حصيات، إلى آخر الدعاء. قال: والتكبير مع كل حصاد. ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا، يعني هل يرجع ظرف مع كل حصاد للدعاء أيضا أو لا فقط يرجع إلى التكبير؟ يعني يكبر مع كل حصاد ويدعو أيضا أو لا يدعو مرة واحدة ولكن كلما أراد أن مثلا أن يرمي بحصاد فيكبر؟ الشهيد ترك هناك ماذا؟ مجال في هذه المسألة. قال: ويمكن كون الظرف، يعني مع كل حصاد، للتكبير والدعاء معا، فيستحب أن يدعو وأن يكبر مع كل حصاد. ويستحب أن يتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا، التي قدرت بسبعة أمتار ونصف، أو قال إلى 10، يعني من 10 إلى 15، يعني من 5 أمتار إلى 7 أمتار ونصف. يستحب أن يكون هذا التباعد موجود، لا هو أكثر منه ولا هو أقرب منه. صبحكم الله بالخير. ورميها خذفا. هذه المسألة وقعت محل كلام بين الفقهاء، أن رمي الخذف ماذا يعني؟ فاختلف في المسألة على أقوال. فمنهم من ذهب كما هو المشهور أن الخذف هو أن يضع الحصى على باطن إبهامه وأن يرميها بظفر سبابته. هذا ذهب إليه المشهور. أما الشيخ ابن إدريس والسيد المرتضى قالوا: لا نقول بالاستحباب بل نقول بالوجوب. سيد المرتضى أضاف قال: أقول بالوجوب وأخالف من جهة. ما هي هذه الجهة؟ قال: يضعها، يعني يضع الحصى على باطن الإبهام وأن يقذفها ويرميها بماذا؟ بظفر الوسطى لا بظفر السبابة. يعني هناك قولان في المسألة، قول ذهب إلى إليه المشهور وهو الاستحباب، أصل الخذف مستحب، وقول لا، ابن إدريس والسيد المرتضى ذهبوا إلى الوجوب، إلا أن السيد المرتضى إضافة إلى أنه ذهب إلى الوجوب أضاف أن المراد من الخذف هو ماذا؟ هو أن يضربها وأن يرميها بالوسطى. قال ويستحب رميها خذفا، والمشهور في تفسير الخذف الذي ورد هو في الرواية كما سيأتي ونأتي بالروايات ونقرأ، والمشهور في تفسيره تفسير الخذف أن يضع الحصى على بطن إبهام يد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة، هذا رأي، رأي آخر، وأوجبه آخرون جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى. بأي معنى؟ يعني أن يضعها على باطن إبهامه اليمنى وأن يقذفها ويرميها بسبابته. قال والمرتضى أيضا رضوان الله تعالى عليهما ذهب إلى الوجوب، إلا أنه لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى، ما في شيء. هنا ماذا قال؟ قال إذا راجعنا كتب اللغة فتحنا لنبحث ما معنى الخذف، قال في الصحاح يعني الجوهري هو كثيرا ما يعتمد عليه وينقل عنه، في الصحاح ماذا قال الجوهري؟ قال الخذف بالحصى، إيه ما هو معناها؟ يعني الرمي بها بالأصابع. هل التفت الآن، هل الرمي بالحصى بالأصابع هو يرادف هذه الحركة أو لا يرادف هذه الحركة؟ الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال المشهور اعتمد على رواية وقال أن الخذف الذي وقع في الرواية هو ماذا؟ هو هذه الحركة، وتكون الواو في الرواية كما سنقرأ هي عطف تفسير لما تقدم من الخاذف. قال عن الإمام القاضم عليه السلام قال تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. هاي وتضعها على الإبهام المشهور حملها على ماذا؟ عطف تفسير، يريد الإمام أن يبين ما معنى الخذف، فحمل المشهور وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة تفسير لمعنى الخذف الذي وقع في صدر الرواية، إلا أن الشهيد الثاني لم يقبل، قال بل بالعكس ظاهر العطف هو المغايرة كما هو الأصل، فإذا كان المغايرة فيكون هناك استحبابان وسنتان في المسألة. السنة الأولى الخذف بعنوانه مستحب، وهناك مستحب آخر هو هذه الكيفية عند المشهور أو هذه الكيفية عند السيد المرتضى. أكرر، الخذف هو رمي الحصى بالأصابع، أن يأخذ الحصى بالأصابع ويرميها، هذا الخذف عند من؟ صحاح الجوهري. ماذا قال؟ خذف الحصى رميها بالأصابع، أي رميها بالأصابع، جيد. هذا الرمي بالأصابع وقع ماذا؟ وقع عنوان مستقل بنفسه في الاستحباب، فقال الإمام الكاظم عليه السلام تغذفهن خذفا، يعني ماذا؟ يعني يستحب أن تغذف ماذا؟ الحصى بالأصابع. ثم قال الإمام على رأي الشهيد الثاني، قال ظاهر العبارة أنه ماذا؟ بيّن له استحباب آخر وسنة أخرى، وإذا أردت تستطيع أن تخذف بهذه الطريقة فهذا خذف، وهذه الطريقة سنة أخرى واستحباب آخر، أن تختار ما تحب. هذا ما فهمه الشهيد مشكلا على المشهور أن الواو هنا ليس عطف تفسير وإنما للمغايرة. ماذا قال في العبارة؟ التفت، وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالحصى بالأصابع، قال وهو غير مناف للمروي، يعني المشهور ماذا جمع بين الخذف بهذا المعنى وما بين الوضع على باطن الإبهام. قال والمشهور فسروه، فسروا الرمي به بالخذف بالمعنى الأول. أي معنى الأول؟ هي هاي على الباطن والقذف. قال لأنه قال في رواية البيزنطي عن الإمام الكاظم عليه السلام تغثفهن خذفا وتضع، يعني وتضع الحصى على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. الآن بدأ يشكل، قال وظاهر العطف يعني حط بين قوسين مغايرة. ليش؟ قال أن ذلك أمر زائد على الخذف فيكون في الرمي سنتان، يعني لا يوجد في الرمي سنة واحدة بل سنتان. سنة الأولى إحداهما رمي الحصى خذفا بالأصابع، وهذا ما ذكره الصحاح أيضا وذكره الإمام في صدر الرواية، لا بغير الأصابع، لأنهم أمس ماذا قلنا؟ يستطيع أن يرمي بفعله بأي عضو من أعضائه حتى ولو بالرجلين، تذكروا أمس ماذا قال؟ قال هذا يجزئ إلا أنه ليس مستحب. المستحب الأول أن تأخذها بالأصابع وترميها، هناك استحباب آخر أن تضعها تنئفها بتعبيرنا نحن وتضربها بهذه الطريقة. ماذا قال؟ لا بغيرها وإن كان باليد، لا بغيرها، خب لا بغير الأصابع، طب باليد بغير الأصابع كيف؟ يعني بعبارة أخرى إذا أراد أن يرميها بيده لا أن يفعل مستحبا، كيف؟ كيف بتصير؟ هاي سبحان الله نشوف هاي فلتت لعله فيها حكمة. هاي الحصى فلنفترض وهي سبحان الله قد تكون على الأنملة، هاي الحصى مثلا أو أكبر شوي، إذا أراد أن يفعل استحباب بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة يكون قريب ويقذفها، إذا أراد أن يرميها بيده لا مستحبا بهذه، هي مو قذفة قذفها بيده بأصابعه لا وبيضربها، واضح؟ أو هكذا وبيضربها بيده ولكن ليس بالاستحباب، يعني ماذا؟ لم يستفد من أصابعه في المسألة. هذه طريقة أيضا يوجد هناك سنتان. نعم هلأ الآن سوف نناقش هذه. الشهيد الثاني يدخل في بحث وهو ما أشار إليه الشيخ أنه ماذا؟ أنه قلتم قبل قليل يستحب أن يتباعد عنها، يعني عن الجمرة، نتكلم عن جمرة العقبة الآن، التفت، يستحب أن يتباعد عنها ماذا؟ 7.5 أمتار. إذا ابتعد عنها 7.5 أمتار أو 5 أمتار هل يتسنى له أن يفعل استحباب باطن الإبهام ويضربها بهذه الطريقة؟ قال لا يمكن، بعيد الجمع بين التباعد وما بين هذا الاستحباب. إذا كان كذلك، شوف بدي جيب مؤيد، إذا كان كذلك قال لا، هذا يؤيد ويقرب أن معنى الحذف هو ماذا؟ الأخذ بالأصابع، لا معنى ماذا؟ هذه. فالذي يتناسب مع الجمع بين الاستحبابين، بين استحباب التباعد والخذف، هو أن يكون الخذف بهي الطريقة أو بهي الطريقة، بالطريقة هذه. فالدش تباعد لا إشكال يستطيع أن يفعل هذا الاستحباب. أما لو حصرنا، التفت على الرأي المشهور، لو حصرنا الخذف بهذا المعنى لكان ماذا؟ لكان لم يستطع غالبا أن أحسنت أن يتباعد عنها ويفعل الاستحباب الآخر 7.5 أمتار. وضحت النكتة؟ فهذا جيبه مؤيد أنه إذا أراد أن يجمع بين الاستحبابين على رأي المشهور لا يستطيع أن يخذف بالمعنى الذي حمل الخذف عليه. قال والأخرى جعله بالهيئة المذكورة، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق. مهم يصدق عليك أنك رميت بالأصابع بأي طريقة، بأي طريقة بتحطها بين الأصابع بتحطها، مهم الأصابع داخلة في الرمي. وفيه شوف يعني وفرمي بالأصابع كيفما اتفق مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور. ها هيدا عم بقولكم أنا جاب شو جاب شاهد. قال يا جماعة التفتوا الخذف بمعنى أن يضربها ويرميها بأصابعه كيف اتفق يتناسب مع استحباب التباعد. فإن الجمع بين التباعد بالقدر المذكور 7.5 أو 5 وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد. أي معنيين؟ معنى المشهور باطن الإبهام والقذف بالوسطى، ومعنى سيد المرتضى الوضع الإبهام والقذف بالسبابة وسيد المرتضى بالوسطى. قال هذا ما بيتناسب، بعيد، كيف نجمع بين البعد وما بين القذف بالسبابة أو الوسطى؟ نعم، يعني هذا يقول هذا مؤيد أن نقول أن المراد من الخذف ما هو؟ المراد من الخذف هو الأخذ باليد، لا أن نحمل الرواية على عطف التفسير ونقول أن الخذف منحصر بهذه الكيفية باليد اليمنى.
بنمشي بالحصر
بهذه الطريقة. نعم. ناخذ بالمرة الأول. بصمم الخطف. ما بيمشي الحال. لا يسمى خذفا عند المشهور. هاي المشكلة. أحسن. المشهور حتى يسمى خذف هاي الطريقة. قال هذه الطريقة عن بعد ما بتصيب. بتصيب. عراسي سيدنا فهمت عليك. أخذت مو أخذت هيك قصدك جيد. هلا طبع على المشهور. التهملت هيك خلفت المشهور. بدك ما تخالف مشهورك بدك تعمل هذا النائف بالتعبير اللبناني. شو بدك تعمل تستخدموها
متعذر.
نعم، وليس فقط متعذر، فلنفترض كان لوحده شيخنا، إذا ابتعد 7.5 أمتار كيف بده يصيبها؟ بده يكون يعني متدرب وماهر، لذلك قال بعيد الجمع بينهما. لذلك ماذا مال جدا إلى أن الخذف هو ماذا؟ هو الأخذ بالأصابع. نعم، وقال بناء على الرواية، قال وبناء على الرواية مغاير هناك سنة أخرى ما ذهب إليها المشهور. هو يختار، يمكن يتخلى عن التباعد كمستحب، اقترب فسعد من له فيك تعمل استحباب الآخر وهو هذا. أما إذا أراد أن يجمع يقول له تستطيع أن تخذف يعني أن تبتعد وترمي بالأصابع وبنفس الوقت أن تحافظ على المساحة المستحبة 5 أمتار أو 7 أمتار ونصف. لذلك قال طيب، قال وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف. لو دار الأمر إما أن يبتعد إما أن يبتعد ولا يخذف، لأنه إذا ابتعد على رأي المشهور ما عاش فيصيب غالبا، فإما أن يفعل استحباب البعد ولا يخذف عند المشهور، وإما أن يخذف ويتخلى عن استحباب البعد. إما أن يخذف يعني عن قرب ويتخلى عن استحباب البعد باعتبار فيه شيء جمع، وإما أن يبتعد ولا يخذف. قال يقدم الخذف ويتخلى عن البعد. لا، قال لوجود قائل بالوجوب، لوجود قائل بالوجوب بالخذف، فإذا ابتعد وقدم البعد على الخذف من المحتمل جدا أن يكون خالف الاحتياط، لأنه يوجد شبهة وجوبية في المقام، فتركها يعني تقديم البعد على الخذف يوجد احتمال أن يكون خالف الوجوب الذي قال فيه ابن إدريس والسيد المرتضى. وضحت النقطة جيد. لذلك قال وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف. ليش؟ قال خروجا من خلاف موجبه. خلوفا يعني خروجا يعني ماذا؟ فرارا ممن ذهب وأوجب ماذا؟ الخاذف. فإذا دار الأمر إما أن يخذف أو يبتعد فيقدم الخاذف بهذا المعنى، ولا هو يستطيع على رأي غير المشهور ماذا؟ أن يخذف وأن وأن يبتعد. لا جمع بينهما في الرواية هو. نعم، الشيخ الشهيد نعم جمع بينهما، إلا أن المشهور نعم صحيح قال هناك فرق. نعم، قال الخذف هو هذا المعنى. يعني المراد في الرواية من الخلف فسره الإمام أنه هو هذا الخاذف فحملوا العطف التفسير. ويستحب استقبال الجمرة هنا يعني جمرة العقبة يستحب أن يستقبلها. شو يعني أن يستقبلها؟ شوف هذا البحث أراد أن يبين فيه الشهيد الثاني أن يبين أمرين. الأمر الأول هو ماذا؟ هو أن لا ترمي الجمرة من الأعلى. ومر معنا قبل قليل أنا أقول رواية التي فيها الدعاء المأثور ماذا قال؟ فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. فأراد من خلال التعبير يستحب استقبال جمرة العقبة عند الرمي يعني أراد أن يحترز أن لا ترمي وأنت في الأعلى. في زماننا عن الجسر من فوق فهذا خلاف الاستحباب. إذا أردت أن تفعل مستحب عليك أن تواجهها وأن ترميها وجها لوجه. ولكن التفت هنا قد يقال أن الجمرة بهذه الطريقة هذا وجه لها وهذا وجه لها ابتداء لأن بعض قليل سوف يقول لا وجه لها أين وجهها. ولكن بداية نقول قد يكون هذا هو الواجه وقد يكون هذا هو الواجه وهود الأطراف صح أو لا هذا الجدار الموجود أو لما كان عمود من هذه الجهة أو من هذه الجهة حتى لا تتوهم تقول أنه أراد أن تستقبل الوجه حال الرمي. يعني ماذا تستطيع أن ترمي أنت من هنا مواجه وترمي أو من هنا مواجه وترمي؟ قال لا أريد أن أحترز عن شيء آخر وهو ماذا؟ أن لا تجعل الجمرة بينك وبين القبلة. كيف يعني؟ يعني إذا أردت أن تستقبل الجمرة عليك أن تستدبر القبلة. هذا هو المستحب بجمرة العقبة خاصة بخلاف الجمرتين الأخريين كما سيأتي. بالجمرتين الأخريين كما سيأتي يستحب استقبال القبلة. في جمرة العقبة تستقبل الجمرة تستدبر القبلة. فأراد من خلال بعبارة واحدة من خلال عبارة يستحب استقبال الجمرة هنا يعني جمرة العقبة أن يبين أمرين. الأمر الأول أن لا ترمي من الأعلى وفاقا للرواية والنهي الوارد فيها. والأمر الثاني هو أن لا تستقبل القبلة بل أن تستدبر القبلة. وهذا يتم بناء على الملازمة. لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت لا ترمها من أعلاها فيصبح الرمي من الأعلى مكروه صح أو لا؟ فبناء على الملازمة فعدم الرمي من الأعلى يصبح مستحب. هذا بناء على الملازمة. إلا أنه أيضا الرواية ماذا قالت؟ فارمها من قبل وجهها فأثبت الاستحباب بالمطابقة لا بالالتزام فيكفي في المقام. وضحت؟ يعني مش بحاجة نحن أن نثبت الملازمة في كراهة الرمي من الأعلى لنثبت أنه يستحب من الأسفل. لا، نفس الدليل قال ماذا؟ فرمها من قبل وجهها. قال واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها يعني كون الناسك الرامي لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية ارمها من قبل وجهها أريناها ولا ترمها من أعلاها. شوف شو قال الآن وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال. شو بده به العبارة؟ التفت تركت أنا للعبارة هيدي. وإلا يعني بدي قلنا هيك أنا فسرت عبارة الشهيد الأول عندما قال يجب الاستقبال فسرتها أي لا ترميها من الأعلى. يعني أنا فسرتها بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه لا وجه لها معين حتى يأتي ويرمي هذا الوجه. لأنه لا وجه لها مخصوص فقال لك أنا ذهبت باتجاه أن أفسر استحباب الاستقبال بعدم الرمي من الأعلى. وإلا لو نظرت في الكتب الأخرى ففصلوا بين أمرين، فذكروا استحباب الاستقبال في مكان، وذكروا ماذا؟ كراهة الرمي من الأعلى. فيستحب أن تكون مواجها للجمرة، مستدبرا للقبلة، وبنفس الوقت أن لا ترمي من الأعلى. هنا ماذا فعل؟ بعبارة واحدة أتى بها الشهيد الأول، ذهب الشهيد الثاني فسرها أن الاستقبال المراد به هنا لا تتوهم وتحمله على ماذا، وتحمل هذا على أنه لها وجه وقف قبالها ورمى، لا، لأنه لا وجه لها مخصوص، كأنه يريد أن يقول أنا اضطررت أن أفسر الوجه بماذا؟ بأن لا يرمي من الأعلى. فلذا قال وإلا، يعني ولو لم نشرح الاستقبال بمعنى عدم الرمي من الأعلى، لو لم نشرحه هكذا لوقعنا في مشكلة، أنه أين وجهها المخصوص حتى نرمي من قباله وفي قباله. وضحت؟ قال وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الامتثال والاستقبال. هنا الأمر الثاني، وليكن مع ذلك يعني عند الاستقبال مستدبرا القبلة، حتى ما يتوهم الشخص أنه ماذا، أن يقف هنا ويستقبل القبلة ويستقبل الجمرة، لا، بل يقف هنا يستدبر القبلة ويستقبل الجمرة. قال وفي الجمرتين الأخرين يستقبل القبلة، يعني بخلاف جمرة العقبة يستقبلهما معا. ويستحب الرمي ماشيا. قبل ما نقرأ كلمات الشهيد الثاني وكلمات الأعلام في الكتب الأخرى، أنت لو قرأت الآن لو قرأت هذه العبارة كيف تفسرها؟ هكذا، ويستحب استقبال الجمرة هنا، ويستحب في الجمرتين الأخريين أن يستقبل القبلة وأن يرمي ماشيا. هل أد وسكتنا؟ يعني أنت لو عم تقرأ بس كلمات الشهيد الأول كيف تفهم يستحب أن ترمي ماشيا؟ من بيخبرنا من الإخوان بيتكرم علينا؟ خب ما معنى أن يرمي ماشيا؟ هذا السؤال.
ألا يكون راكبا؟
ألا يكون راكبا؟
هل يصدق عليه
يعني تقصد أن يرمي ماشيا، يعني يرمي في حال الحركة، هكذا تريد أن تقول؟
قد يصدق في حال حركة.
سيدنا سمعت شو سألت أنا بداية؟ قلت نحن وعبارة الشهيد الأول، قرأت عبارة الشهيد الأول، قلت لو أنت الآن أخذت قلم الشهيد الثاني وتريد أن تشرح عبارة الشهيد الأول كيف تفهم عبارة الشهيد الأول؟ قلت لكم ما تنظروا لكلام الشهيد الثاني، عبارة الشهيد الأول يستحب أن يستقبل الجمرة، ثم قال ويستحب أن يرمي ماشيا. سؤال، أن يرمي ماشيا ماذا يعني؟ واضح بعد، هذا ظهور واضح، أن يرمي وهو في حال التحرك، يعني لا واقفا، يعني لا مستقرا، متحركا. هذه عبارة الشهيد الأول بحسب مقابلة بين ماذا وماذا؟
الركوب والركوب.
وين الركوب؟
بحسب الارتكاب الموجود، أنه هناك في تفريق بين الركوب وغيره.
صحيح
موجود.
صحيح، يعني أنت تقول أن لا يكون راكبا حتى ولو كان ثابتا ولكن راجلا يكفي.
قد نعم هذا،
يعني ماشيا أعم من أن يكون راكبا واقفا أو راكبا متحركا. هذه تحتاج إلى قريب، أدخلنا في شيء جديد الشيخ روح الله، لا بأس، وإن كنت أنا سوف أريد كنت أريد أن أطرحه في آخر البحث حتى لا يحصل هناك تشوش وتشويش، ولكن لا بأس، ولكن خلوها هذه بذهنكم، سوف أتعرض إليها أخيرا. أن الماشي يقابله، شوف، يقابله الواقف الثابت أو يقابله الراكب.
يقابله الراكب.
أليس من الممكن أن يكون راكبا وماشيا؟ إذا فسرنا المشي بمعنى التحرك فيمكن أن يكون راكبا وهو في هودجه وعلى دابته، ماشيا يعني ماشيا بالدابة بتبع الدابة وهو يرمي، فنقول راكبا راميا ماشيا، ماشيا بمعنى متحركا. أما إذا فسرنا خدمتكم فسرنا المشي بمعنى راجلا فيكون احترازا عن الركوب، ولكن إذا فسرنا المشي احترازا عن الركوب يعني أن يكون راجلا، لم يثبت بعد أن المشي يعني بمعنى التحرك مستحب أم لا. هاي المشكلة، بقي في المطلب وجدت في أكثر من مكان لأنهم تأثروا بعبارة الشهيد الثاني بعدها ففسروا المشي بما يقابل الركوب، ولكن إذا أردنا أن نجمد فقط على عبارة الشهيد الثاني من المفترض أن المشي لا يقابل الركوب، من المفترض أحسنت عبارة الشهيد الأول، إلا أن الشهيد الثاني أخذنا إلى مكان ثالث، لا الأول ولا الثاني بل إلى ثالث. ماذا قال؟ قال التفتوا يا جماعة، إذا كنتم أنتم وعبارة الشهيد الأول، الآن نحن نتنازع أن ما هو المراد من الرمي ماشيا، هل الرمي ماشيا بمعنى متحركا ويرمي أو راكبا يعني احترازا عن الراكب ويرمي؟ قال يا جماعة أنتم أخذتم المشي حال الرمي، وليس هذا هو مراد الشهيد الأول، إنما المراد كيف يذهب إلى الجمرة، هل يذهب ماشيا أو يذهب راكبا. التفتوا، الشهيد الثاني بمكان ثاني يغرد. الآن أنا ماذا؟ أنا تعمدت سؤالت هذا السؤال، كيف تفهمون عبارة الشهيد الأول؟ الآن أجمعنا أن الظاهر منها وإن اختلفنا في التفصيل، ولكن أجمعنا أن الكلام هو حال الرمي، يمشي أو يركب. هل ذهب ذهنكم إلى ما ذهب إليه الشهيد الثاني، أنه يتحرك من منزله راكبا أو يتحرك ماشيا إذا ما أراد أن يرمي؟ هل ذهب ذهنكم إلى هذا المعنى؟ لا، إلا أن الشهيد الثاني ماذا قال؟ شوف الآن نقرأ الشهيد الثاني، قال والرمي ماشيا إليه، إلى الرمي من منزله، أخذنا إلى معنى جديد، إلى الرمي من منزله لا راكبا. يعني ماذا؟ يعني إذا أردت أن ترمي، يعني إذا أردت أن تذهب إلى جمرة العقبة فعليك أن تمشي، هذا هو المستحب، لا أن تركب. والروايات ماذا؟ واضحة الدلالة في ذلك. أقرأ عليك أكثر من الرواية. الرواية الأولى قال عليه السلام رأيت، صحيح علي بن مهزيار، رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة، يمشي حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف يرجع راكبا، يمشي حتى يرمي، إذا عاد راكبا. رواية أخرى رأيت، خبر عنبسة بن مصعب يقول رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، يعني عندما دخلت عليه هو ابتدأني بالحديث فقال إن علي بن الحسين يعني جد الإمام عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، وأنا منزلي أنفس من منزله، فأركب حتى آتي منزله، لما بوصل على بيته إيش بتعمل؟ فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة. واضح الدلالة بما فسره الشهيد الثاني أن المراد استحباب المشي، استحباب المشي إلى الجمرة. هذه نقطة ثانية، وحدة السياق في العبارة تأخذنا إلى ماذا؟ إلى المشي، يعني إلى استحباب المشي إذا ما أراد أن يرمي الجمرة الكبرى، لأننا الآن نتكلم بماذا بعدنا في يوم العاشر، ورمي العاشر لا يوجد إلا جمرة، فقط قابل هنا أنه يستحب أن يستقبلها ويستدبر القبلة، أما الجمرتين الأخريين يستقبلهما معا. ثم قال ويستحب الرمي ماشيا. قد نتوهم أنه يستحب الرمي ماشيا يعني رمي العقبة فقط، إلا أن الروايات هلأ قرأت مطلقة. سمعت رواية تقول جمرة العقبة خاصة إذا ما أراد أن يرمي، رمي الجمار جامع، رمى يمشي بعد النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف. خب أي جمرة؟ يوم النحر، نعم هذه، حتى يرمي الجمرة. ولكن نقول ببركة رواية الأخرى جمار وهذه رواية الجمرة، فنقول ماذا؟ فقل لا خصوصية لهذه الجمرة. ليش؟ لأنه في الرواية الأخرى رمي الجمار بتقولهم بيحمل العام على الخاص، كيف بتحمل العام على الخاص؟ ليش في تنافي؟ غاية ما يمكن أن يقال أنه ماذا؟ الجمع بينهما، أن نثبت استحباب المشي مطلقا خصوصا في جمرة العقبة، هي مقتضى الصناعة الأصولية، أليس كذلك؟ جيد، هذا أمر ثاني. ثالثا جدا التفت، هل يمكن الجمع بين الأمرين أم لا؟ كيف يعني جمع بين الأمرين؟ أن نثبت بعبارة واحدة استحباب الأمرين. أي أمرين؟ أن يمشي من منزله إلى الجمرة، وحال الرمي أن يكون ماشيا. قال نعم نستطيع أن نثبت. كيف؟ قال إذا تذكرنا مطلب في الأصول اسمه هل الغاية تدخل في المغية أو لا. التفت لها. إذا قلنا هكذا مثلا، هذا المثال المعروف، سر من قم إلى طهران، جيد، هذه قم وهذه طهران، جاءك ماذا؟ خطاب منه عليه السلام، سر من قم إلى طهران. إن قلنا، التفت الآن، أن الغاية غير داخلة في المغية، فيكفيك أن تمتثل إذا ما وصلت إلى أول طهران. أما إذا قلنا أن الغاية داخلة في المغية فلا تمتثل إلا أن تنتهي من طهران. سر من قم إلى طهران، فإذا وصلت إلى هنا غاية دون مغية. أما إذا قلنا أن الغاية داخلة في المغية، سر إلى طهران يعني حتى تنتهي من طهران. واضح إلى الآن؟ إذا اتضح هذا المثال الأصولي، تعال لنطبق هذا المثال على ما نحن فيه. لو قلنا هكذا، يستحب أن تمشي إلى أن ماذا؟ ترمي الجمرة. يستحب أن تمشي إلى أن ترمي الجمرة قدر متيقن. ماذا أفتى الشهيد الثاني تفسيرا لقول الشهيد الأول؟ يعني أن تخرج من منزلك ماذا؟ ماشيا يقابله الركوب، يعني لا راكبا، صح؟ إن قلنا أن الغاية غير داخلة في المغية، فيثبت أنك إذا ما وصلت إلى الرمي ينتهي الاستحباب، فعلت الاستحباب، مشيت إلى الجمرة. أما إذا قلنا بالدخول، فيبقى استحباب المشي مستمر حتى تنتهي من الرمي، صح لو لا؟ فيثبت استحباب حال الرمي أن تمشي أيضا. فممكن أن نقول إذا قلنا باستحباب أو بثبوت دخول الغاية في المغية في الأصول، وإذا ما أردنا أن نطبق هذا المبنى على ما نحن فيه، فنقول فيستحب أيضا أن يمشي حال الرمي، فثبت بدليل وبكلام واحد كلا كلا الأمرين. شوف سؤال الآن بعد في شيء بينتظرنا في العبارة. قال ويستحب الرمي ماشيا. قلت أنا الظاهر منها بعد ما من نكرر هو عندما فسر قال إلى الرمي من منزله لا راكبا. هنا نفهم لا راكبا يا شيخ روح الله وبعض الإخوان أنه ماذا الذي يقابل المشي كما فهمه هو الركوب، لا أن يقابل المشي ماذا أحسنت الما عدم عدم الحركة. المشي ركوب، يعني المشي هنا بمعنى الراجل، أيضا أخذ فيها الحركة. لا تقول يعني يكفي أن يكون راجلا ولو كان واقفا ثابتا حال الرمي، نقول لا أيضا مأخذ فيها الحركة. ثم قال وقيل الأفضل الرمي راكبا، يعني الأفضل أن يخرج من بيته ماذا راكبا لا ماشيا. ليش منين؟ قال تأسيا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شو تأسيا؟ قال نعم عندنا روايات تقول أن النبي يرحمكم الله صلى الله عليه وآله ماذا خرج من منزله راكبا ورمى راكبا. قال ويضعف ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا، رمى ماشيا أيضا. يعني هذا القيل ضعيف. ليش؟ لأنه ورد في روايات أخرى كما أنك أيها القائل بقيل تقول يستحب أن يرمي راكبا. ليش؟ لأنه تأسيا لأنه رمى راكب. نقول لك هو نفسه صلى الله عليه وآله ماذا في بعض الروايات الأخرى كرواية علي بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. فلا شوف شو يقول له، فلا يثبت ما ذهبت إليه من استحباب، شوف من استحباب أن تخرج راكبا إلى الجمرة تأسيا. ليش؟ لأنه يعارضه ما ثبت أن النبي قد خرج ورمى ماشيا، فلم يثبت استحباب الركوب. عندكم هون شيء ولا بحكي؟ نقول له إذا كان كذلك ليش هل يثبت استحباب المشي؟ هذا المفروض يرجع عليك أيضا. التفت النكتة، كما أنك أشكلت على هذا القائل أنه ورد عندنا أنه رمى راكبا فقال هو باستحباب الركوب، أنت قلت ضعيف. ليش؟ لأنه ورد أنه رمى ماشيا. عجيب، نقول له وهذا أيضا كيف تثبت استحبابه؟ فلو قلت يستحب أن يرمي ماشيا نقول لك ضعيف لأنه ثبت أنه رمى. ضعيف ثبوت الاستحباب فيصبح أعم الفعل.
قد يكون هناك دليل آخر استدل به المشي، يعني هو استدل به فعل النبي صلى الله عليه وآله تأسيا
طبعا،
وهناك دليل معارض فعل النبي.
خب انت
هناك دليل آخر أحد المعصومين عليهم السلام أنه فعل هذا الأمر.
ممتاز، ولكن فعله ساعة إذن نقول أنه هل دليل على الاستحباب أو دليل على الإباحة؟ هذا كله كلامنا. يعني هل كل ما فعله المعصوم يدل على الاستحباب؟ أحسنت، إذا فعله مكررا نقول ماذا؟ نقول هذا كما ثبت في الأصول يدل على كذا، ولكن نقول ساعة إذن ماذا تفعل بأن النبي ماذا تركه؟ وبناء على أن المعصوم لا يترك المستحب فكيف توجه إن كان ثبت المشي كيف توجه أن النبي ركب؟ واضح؟ فإما أن تقول أنه كان في حالة خاصة ولكن هذا لا يكون إلا إذا مر أو مرتين. ماذا لو تكرر الركوب وتكرر المشي وحج أكثر من مرة ما شاء الله، فكان يركب في بعضها وكان يمشي في بعضها، فسعد إذن نقول غاية ما يدل عليه الإباحة هذا تستطيع أن تفعله وهذا تستطيع أن تفعله.
تشريع
الحج
الإسلام
من الحج مرة واحدة؟ لا. هل الآن نقول نحن نقول هو يقول بعض الأحيان كان راكب وبعض الأحيان كان ماشي، أليس كذلك؟ ممتاز. إذا نحن وفعل النبي بعض الأحيان كان يركب بعض الأحيان كان يمشي، نقول إذا كان كذلك لا نستطيع أن نستفيد الاستحباب. الآن نحن وفعل النبي صلى الله عليه وآله. تعال معي إلى ماذا عن القرائن الأخرى في الروايات الأخرى أن المعصومين الأئمة عليهم السلام كانوا يمشون. نقول كما أجبنا، إذا كان هذا تكرار منهم وبناء على عدم ترك المستحب هذا بده توجيه، أما إذا كان جائز ترك المستحب بالنسبة للمعصوم هذا ماذا جوابه في العقائد؟ فنقول ساعة إذن لا، ساعة إذن يثبت استحباب المشي لأنه تكرر من المعصومين الآخرين. أما نحن وفعل النبي قد يرجع هذا الإشكال على نفس الشهيد في موضوع، كما أنك ضعفت له الركوب لأنه مشى نضعف لك المشي لأنه ركب، إلا أن تقول لا يعضد ما ذهبت إليه من المشي ببركة روايات الأخرى عن غيره من المعصومين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. ما تحكي حركة سيد